أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الشرط الثالث، وأنه هل يشترط أن يكون رأس مال المضارب معلوما قدرا ووصفا بحيث ترتفع حينئذ عنه الجهالة المستلزمة والموجبة للغرر، أو أنه غير مشترط ذلك؟ ثم تعرض لما ذكره صاحب جامع المقاصد نقلا عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بناء على الشرطي، هل يكفي في البين المشاهدة التي يرتفع بها معظم الغرار، أو لا بد من العلم تفصيلا حينئذ بالمقدار وبالوصف؟ مثلا صرة من ميدي دراهم وليست بدنانير، ومقدارها مثلا 1000 من الدراهم وليس 100 من الدراهم، ليس 500 مثلا من الدراهم، ليس 900 من الدراهم، بل لا بد وأن تكون حينئذ محروسة عن الزيادة والنقص، هل يشترط ذلك أو لا؟ قلنا بأنه الأدلة العامة للصحة وللفساد كذا تركناها جانبا، ليش؟ لأنه صارت مكررة، وإنما نبحث عن أدلة جديدة في البيت. الدليل الجديد كما تقدم معنا هو أن الغرض والغاية الأساسية من المضاربة هي الربح، والربح هي هذه الزيادة على رأس مال المضاربة. فلو لم يكن رأس المال معلوما لا ابتداء ولا انتهاء واستمرارا، يعني لم يكن مثلا مجهولا يؤول إلى المعلوم في البين، وهذه نص عبارة صاحب الجواهر قدس سره، بحيث لو كان معلوما ابتداء أو مجهولا لكن يؤول أمره إلى العلم، كما في سورة العد بعد أن يأخذ تلك الدراهم أو الدنانير، أو حينما يشرع في كل مضاربة مضاربة، حينئذ يعني كل تجارة اللي هي انحلال للمضاربة إلى البيوعات المتعددة والمتكثرة التي يحصل في بعضها وضيع وفي بعضها الربح في البين والزيادة، يمكن حينئذ أن يضبط. وإنما الكلام فيما لو كانت جهالة لا تؤول إلى العلم، إن كان مجهولا حينئذ على كل حال فإن الغرض من المضاربة هو الربح، وهذا الربح سوف لا يكون محددا ومعلوما في البيع، لأن الربح فرع ضبط وحصر رأس المال. فإذا لم يكن رأس المال لا مضبوطا ابتداء ولا انتهاء، بأن كان مجهولا لا يؤول أمره إلى العلم في البيع، فسوف لا يعلم رأس المال حتى نقول أن هذه الزيادة وهذه الزيادة توزع بينهما حسب ما تشارطا. هذا كان المهم الدليل الذي ذكره صاحب الجواهر قدس سره، مضافا إلى أنه لو التزمنا بالتعميم بالنسبة للنهي عن الغرار، مش النهي عن البيع الغراري في البيع، لو قلنا حينئذ بذلك فسوف تكون النسبة بين أدلة النهي عن بيع الغرار وأدلة صحة المضاربة هي نسبة العموم الوجهي، يجتمعان في المضاربة الغررية التي لا تكون معلومة القدر والوصف في البين، مقدارها كمها غير معلوم ولا وصفها أيضا واضح، دراهم دنانير إلى آخره. وتمتاز حينئذ المضاربة فيما لو كان يعني أن المضاربة التي تشمل إطلاقات أدلة المضاربة التي تفيد مثلا صحتها، تكون تمتاز فيما لو كانت المضاربة معلومة الوصف القدري في البين، وتمتاز أدلة الغرر في الموارد التي يكون فيها غرر من دون أن يكون مضاربة، وما أكثر حينئذ تلك الموارد مثلا في البين. تزوجها من دون حينئذ مهر على سبيل الفرض بالدائم مش بالمنقطع، تزوجها من دون مهرين وبعدين أعدوا مثلا أنه هلأ المنصرف هو مهر المثل أو كذا بهالكيف، بمواطن عديدة ومواطن كثيرة، أعاره عين حينئذ ومذك ولم يذكرها حينئذ المدة، ولم حينئذ يبين وجهة حينئذ الاستفادة من تلك العين مثلا في البيت، وهكذا نظائر كثيرة حينئذ في باب العقود الجائزة أو العقود العهدية التي لا تكون المالية حينئذ ركن أساسي فيها. يمكن أن يكون لدينا حينئذ غرار وليس هنالك مضاربة. فالنسبة بينهما بين إطلاقات أدلة صحة المضاربة ونفوذ المضاربة مع ما دل على نهي النبي عن الغرار لو سلمنا تكون هي نسبة العموم الوجهي في قلبه، يجتمعان بالنسبة للمضاربة الغررية اللي هي فيما لو لم يكن هنالك معلومية للمقدار وللوصف. طيب الترجيح هنا، هل هنالك مرجح أو لا يوجد مرجح في قلبه؟ قد يدعى أن الترجيح لصالح إطلاقات أدلة الغرار، وذلك لجملة نكات حينئذ في قلبه. أهم هذه النكات اللي هو أنه بالنسبة هي نسبة عموم من واجه بين إطلاقات أدلة المضاربة وإطلاقات أدلة النهي النبي عن الغرار. أهم تلك المرجحات هو مسألة الشهرة الفتوائية حينئذ في قلبه. ليش؟ لأنه الأغلب على مثل هذا الشرط. فلا منشأ حينئذ هذه الشهرة الفتوائية ده مطلب آخر، ولكنه في عندنا شهرة فتوائية على شرطية أن يكون رأس مال المضاربة معلوم المقدار ومعلوم الوصف في قلبه. هل مقدار حينئذ يكفي في مورد الاجتماع أن نرجح حينئذ جانب إطلاقات أدلة الغرر على إطلاقات أدلة المضاربة، وبالتالي نحكم ببطلان مثل هذه المضاربة التي تكون مجهولة المقدار والوصف، ومآل ذلك إلى اشتراط أن يكون معلوم المقدار والوصف في قلبه. يعني ما ينفي عنه حينئذ الجهالة، وبالتالي ينفي عنه هذه المستوجبة للغررية في قلبه. إذا حاصل ما يمكن أن يبدح، إلا أن هذا الكلام قابل للنقاش بعدة حينئذ أشياء. الجواب الأول، عفوا عن الترجيح بمسألة الشهرة الفتوائية، على ما تقدم معكم في بحث حينئذ تعارض أن الترجيح يكون يعني خذ بما اشتهر وبين أصحابك وإلى آخره. المشهور في البين هو أنه إطلاقات أدلة نهي النبي عن الغرر لو تمت في محلها مقدمة على ذلك، وبالتالي اشتراط أن يكون رأس المال معلوم المقدار والوصف. هذا الكلام جوابه أولا وثانيا وثالثا. أولا، وهذا ذكره صاحب الجواهر، أنه لو بنينا على أنه في عنا نهي النبي عن الغرار ليس في خصوص البيع، وملتفت لها لهذه المسألة، أولا ما أشرنا له فيما سبق حتى في الرواية التي أسندت إلى النبي صلى الله عليه وآله، إذا تذكروها لمرت معنا في البحث السابق في هذه الرواية، قلنا بأنه لأن هذه كلها غرر، أو لأنها غرر كلها بها التعبير، إذا التعبير ليس من النبي صلى الله عليه وآله، بل ليس من الإمام الذي يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هذا التعبير ورد من الشيخ الصدوق قدس سره. ولو سلم أن هذا التعبير من النبي، فهذا كما قلت لكم فيما سبق تشير إلى صغرى وكبرى. الصغرى أن بيع المضامين، بيع الملاقيح، بيع نتاج، بيع المحاقلة، المزابنة، الملامسة، الحصاد، كل هذه البيعات هيدي كلها شوي غرر، هيدي الصغرى، لأنها هيدي كلها شوي غرر، إنه وردت إذا تذكروا في روايتين في البين، رواية في الباب العاشر من باب أحكام العقود، ورواية في الباب الثاني عشر. وهذه الروايتين ذكرت بعضها بيع الملاقيح والمضامين وكذا نتاج النتاج، وبعضها ذكرت بيع الملامسة والمنابذة والحصاد كما تقدم، وعبرت بأنها كلها غرر، أو بأنها غرر في البين. طيب لأنها غرر، هيدي الصغر الكبرى شو؟ نهي النبي عن مطلق الغرار لموردنا منه، أو نهي النبي عن بيع الغرار؟ هذا لم يبين في هذه القدر المطلق، أنه نهي النبي عن بيع الغرار فيها، لأن كلها غرار، يعني بيعات غرارية في البيع، كان أهل الجاهلية يتبايعونها كما ذكر الصدوق رحمه الله عليه في معاني الأخبار ونقلها الشيخ الحرقوبي السدوي. فلأنها كل هذه البيوعات غررية في البين، ونهى النبي عن شو؟ عن بيع الغرر ولا عن كل غرر في البين؟ القدر المطلق نهي النبي عن بيع الغرر، مش لأنه أقل وأكثر، لأنه ورد عندنا روايات كما ذكرنا بإسناد الصدوق إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ثلاث أسانيد كما تقدم لدينا، تشتمل هذه الأسانيد على مجاهيل بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. هذا ثابت لدينا وهذا تنسجم معه، نهى عن بيع فسر لنا المضامين، بيع المضامين وبيع الملاقيح والمنابذة والملامسة والحصاد بعد هذه التفسيرات التي أتت، لأنها كلها شو غرر، لأن بيوعات غررية، لأن كذا وقد نهى النبي عن بيع الغرر. هذا هو المعلوم. أما عن مطلق غرر ما في عنا، ما هي النبي عن مطلق غرر ما في عنا لا عين ولا أثر. حتى يدي قالت لأنها غرر، وافترضنا أنها وردت على لسان النبي ولم تكن تفسير وشرح من طرف الشيخ الصدوق رحمه الله عليه، بس هذه صغر إلى كبرى. ما هي تلك الكبرى؟ هذه البيوعات التي كانت متعارفة يتبايع عنها الجاهلية، هذه كلها غرر صح، بس شو الكبرى؟ نهي النبي عن مطلق الغرر أو عن خصوص بيع الغرر؟ إذا لم يبين فيه القدر المتيقن اللي ورد لدينا هو نهي النبي عن بيع الغرر، وغير ذلك ما في عنا من هذه الجهة حينئذ غير. وهذه التفت للشيخ صاحب الجبهة القدس قال لو سلمنا، وهذا غير التام لأنه ما في عنا، لم يثبت لدينا إلا نهي النبي عن بيع الغرر، ما في نهي عن مطلق الغرر. إذا أخر ثانيا لو تم نهي النبي عن الغرر، بس هيدا العموم لو تم بكل مفرق رح تلاقيه له شوي مخصص. في عندك عموم بتأمله مخصص، مخصصان في البين، بيبقى على عمومه وبيبقى على منعته وبيبقى على ظهره. وفي عندك عموم كل ما دق الكوز بالجرة، يعني كل ما واحد مرقه وبيسحسح لهيدا العموم، بيخصص يخرج 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 منه، فيصبح مثل هذا العموم واهنا في البين. وهذا العموم الواهن إذا تنافى مع عموم آخر، لأنه عموم نهي النبي عن الغرر الشامل للمضاربة، ونهي النبي صلى الله عليه وآله عن وأدلة صحة المضاربة، لح تكون النسبة حينئذ فيما بينهما نسبة العموم الوجهية في البين. عندك عموم ورد عليه مخصصات كثيرة، يعني هذه اسمه يعني أساسا لما ورد العموم أريد العموم في البين، أو من رأس أريد بها خصوص ما ورد في باب مثلا البين، خلينا نقول على العموم، بس وردت هذه المخصصات الكثيرة له في البين، فصار هذا العموم فيه من الوهن والضعف بحيث لا يقاوم الظهور الموجود في أدلة صحة المضاربة، يعني بين ظهور أقوى وظهور سوء أضعف، ظهور واهن وظهور متين في البين، فيقدم ذاك على هذا، يعني إطلاقات أدلة الصحة على حينئذ الذي دل على نهي النبي عن الغرر لو سلمنا فيه بذلك. إذا جواب من الأجوبة التي ذكرت في البين، هذا الجواب قابل للتأمل كما مر معكم في البين. ليه؟ لأنه مر معكم أنه إذا كثرت المخصصات للعام عم يتأكد حينئذ عموم العام، وإلا لو لم يكن هذا العموم من رأس حينئذ ثابتا وواردا في البين لما كان معنى لتكاثر ولورود هذه المخصصات على كثرة. قطعا في عنا عموم، والإمام عليه السلام والمشرع والمقدم استفاد منها حينئذ العموم، وأراد منها حينئذ العموم، أراد إفهام العموم حينئذ منها في البين، لذا أدت لها بمخصصات عديدة. كثرة المخصصات لا تفسد في البد قضية، لا تخرج هذا العموم حينئذ عن عمومه ويصبح عموما وعموم على كل حال. هذا العموم حينئذ ثابت بيكون استفادته مثلا بالوضع إن كان العموم الاصطلاحي وإلا بالإطلاق مقدمة، لأنها غرى ونهي النبي عن الغرى لح يكون في اسمه إطلاق وليس حينئذ بذاك المعنى للعموم في البحث. فبالتالي حينئذ كثرة المخصصات آية أن العموم أكيدا ثابت ومحكم، ولولا ثبوت العموم لما كنا بحاجة إلى هذه المخصصات في المعين. فيبقى العموم على عمومه، ولا يوجد ما يوجب وهنه وضعفه وحفه عن عمومه في البيان. فإذا ما ابتلي بمعارض هذا عام وذاك حينئذ عام، ولا خصي لهذا على ذا، أو إذا إطلاق ذاك إطلاق حينئذ في البين، وما في مزية لأحدهما على الآخر حتى يقدم أحدهما بأنه الظهور الأقوى. الصحيح في الجواب هو اللي أشار له نفس الشخص صاحب الجواب قدس سره، هو أنه أساسا لا يوجد لدينا نهي النبي عن مطلق الغرر، وإنما النهي عن بيع الغرر. وبيع الغرر وين؟ المضاربة وغررية المضاربة وين؟ في مطلب آخر، ما في ترابط حينئذ فيما بينهما. فهذا الكلام لا يرجع لمحصل. الصحيح هو أن نرجع حينئذ للكلام الأول الذي ذكره صاحب الجواب، وهو أن الغرض الأساسي من المضاربة لكل من العامل والمالك إنما هو الربح والنماء والزيادة والنتاج في البيع. وهذا الأمر في صورة ما لو كان رأس المال معلوم المقدار ومعلوم الوصف في البيع، وهذا واضح الأد مقدار رأس المال، وهذا حينئذ ده. ولذا إذا بتتذكروا وكنا عم نحكي بالنسبة للشرط الثاني، لا يصح أن يكون متاعا وسلعة، لا، لأنه لو عطى سلعة قد ما يبيعها، لو بيع هي مثلا افترض حقها 1000 وبيع ب 1200، هذا حينئذ قيمة السلعة، وين في عندنا ربح؟ هو عطى هالسلعة وهذه السلعة بيعت ب 1200، هو هذه قيمة السلعة، ما في عندنا حينئذ. بخلاف ما لو أعطاه حينئذ 1000 درهم وراح بيع واشترى وكذا صار معه 1200، في عندك هيد 200 حينئذ ربح وزيادة في البين تقتسم بينهما حسب تشارطهما. هي النقطة اللي على أساس تقدم معنا هون بنفس البيان. حينئذ نقول أنه إذا كان معلوما ابتداء أو انتهاء من خلال العد، بعد ما أخذ السرة منه عد الدراهم أو الدنانير طلعوا مثلا 100 أو طلعوا 1000 في البيع، أو لا عند كل معاملة عند كل بيع أنه مضاربة الحل إلى بيعات متعددة في البيع، وهذه البيعات كلها مأذون بها ما لم يصدر حينئذ منع من المالك أنه خلص لها نوقف ما بقاش بدي تكمل، لأنه جائزة كما سوف يأتي إن شاء الله في بعض. فبالتالي حينئذ كل هذه المعاملات سوف ابتداء أو كل معاملة كل بيع خدت 10 دراهم اشتريت فيهم كذا، رجعت خدت 10 تاني غير 10 الأوائل الثواني والثلاث وهكذا، جمعوا بعدين طلعوا مثلا 1000 درهم في البين أو 100 من الدراهم. حينئذ إن كان مجهولا مقدارا وصلا ابتداء ولكنه كان مآله إلى المعلومين، وهالمقدار حينئذ يكفي ولا يشترط أزيد من ذلك، هذا اللي حينئذ تقف. ولكن لو كان مجهولا ابتداء وانتهاء في البيع، يعني أخذ الصر لكن عنده مثلا ما عدها أو لم يضبطها، لا ابتداء حينما استلم الصر ولا انتهاء حينما كان يأتي، كان يشتري بدأش اشترى بدأش بيع، الله هو وحده أعلم بذلك. هنا قطعا حينئذ لم يعلم رأس المال قديش حتى يعلم. افترض هلا في بيده 1200 درهم، من قال انه هؤلاء 1200 درهم في حينئذ ربح وفي زيادة؟ لعله فيه كان عطي 1500 درهم وفي عندنا وضيعة برأس المال بعد هذه البيعات في البنك، او لعله كان عطي 500 درهم هؤلاء 700 درهم. حينئذ لم يعلم لدينا قديش رأس المال حتى تعلم الزيادة للربحية في البنك. فبالتالي حينئذ سوف لا تصح المضاربة، لأن الغرض الأساسي منها هو الزيادة والربح حتى يتقاسم المالك والعامل، ولم يعلم رأس المال لا ابتداء ولا انتهاء، لم يكن مجهولا مآله إلى المعلومية كما ذكر صاحب الجواهر قدس سره. فبالتالي حينئذ إذا لم يضبط رأس المال كيف بدنا نعرف أنه في عندنا زيادة وبالتالي في عندنا ربح يقتسمانه في المال؟ أي شيء تفترضه لعله من رأس المال بل دون حينئذ رأس المال، بأن كان صار في وضيعة في عملية البيع والشراء، من هنا يشترط أن يكون معلوم. هذا الكلام أجاب عليه كما قلت لكم السيد الحكيم، وتبعه على ذلك السيد الخوي. هلا اذا انا بدي اقول الاجابه من جيبه رح تقولوا يمكن نحن تقولنا عليهم بعض الاقاويل في البيان. فالافضل ان اجيب لكم نفس عباره السيد في المستمسك والسيد الخوري. عباره السيد المستمسك هذا لكن ما ذكره صفحة 247 المجلد 12 من المستمسك، لكن ما ذكر من أن الربح روح المعاملة المذكورة مسلم، لكن يمكن الرجوع في تعيين مقداره يعني مقدار الربح إلى القرعة، ولو بأن يجعل ذلك شرطا فيها بالمضاربة، يتشارطا بأن يكون تعيين مقدار الربح وبالتالي اقتسام الربح بينهما يكون مثلا بالقرعة، ولو بأن يجعل ذلك شرطا فيه. ثم قال يمكن الرجوع في تعيين مقداره إلى القرعة أو إلى حكم الحاكم مع التنازع. لا ربحت الآد، لا ما ربحتش أصلا، هود الألف ومئتين أني كنت أعطيك 1500 صار في وضيع برأس المال كله ما دكتب لي، لا أنت أعطيتني 700 وفي عنا 500 ربح في البان وبدأ نتقاسمه ومدري شو، أو إلى حكم الحاكم مع التنازع أو غير ذلك. واضح؟ نعم. ولا يقتضي البطلان هذا اللي ذكره بهالعبارة السيد الحكيم قدس. السيد الخوي أيضا بكتاب المضارب المستند ما بين المنهاج اللي لا عفوا ما بين العروة اللي هذه عبارته على أنه لو لم يتمكن من عدها فيكفي رفع الغرر أن المعامل بذلك المال يستلزم علمه لو تدرجا بمقداره. هودي مش جيبه من جيبته، نفس كلام صاحب الجواب الجهالة اللي ما قالها إلى المعلومية، إما ابتداء يعد الصرة أو بعدين بكل معاملة معاملة يعد قداش عطى يعني قداش أعطى للبائع وقداش حين إذا استفاد بعد ما بيع ومدشو الأخير، لأنه كلما اشتري شيئا التجربة يعرف مخرجه بإزائه من الكيس إلى أن ينتهي كل ما في الكيس، وحينئذ يرتفع غرره ويعلم بما كان في الكيس حين قبضه. وإذا مش جديد نفس صاحب الجواهر أن ينتهي هذه الجهالة إلى معلومية فيها هون هيدي العبارة. ثم لو فرضنا عدم ذلك أيضا يعني كان جهالة ابتداء واستمرارا، يعني لم تكن جهالة مآلها إلى المعلومية بحسب إفادة صاحب الجواب، فالربح يكون مشتركا بين العامل والمالك، وحينئذ فيمكن حل المشكلة بالرجوع إلى التصالح إن أمكن، وإلا فيحلها الحاكم ولو بشوي ولو بالقرعة، مع أساس الحاكم ما عنده أي شغل إلا بينطر المضارب العامل المضارب والمالك المضارب ينطر يعمل المعاملة بيجي لعنده انت قداش الربح بمقدار واضح. هيديك هيدا الكلام اللي ذكره قدس الدغمة او ذكره السيد الحكيم وتبعه لذلك السيد الخوي، هذا فرع ان يكون رأس المال حينئذ مضبوطا في البنك، حتى حينئذ نجي من نائش ان الربح كان هالقد او كان اكثر، احدهما يدعي النقيصة والاخر يدعي الزيادة في البنك. اذا كان بحسب مصب الدعوة كما مر معكم في محله فبيكون في عندنا تداعي، احدهما يدعي الزيادة والاخر ينكرها والاخر يدعي النقيصة في الربح والطرف الاول ينكرها في البيان، فبيصير تداعي من الطرفين بينة على التفصيل اللي مر معكم. وان كان على ما هو الصحيح بحسب الاثر اللي بيترتب على المعاملة فعندنا قطع مدعي ومنكر فيه البين، عم بيدعي الزيادة هو المدعي واللي بيدعي النقيصة هو حينئذ المنكر، يعني عنده بينة بها ونعم ما عندهش طلب التمس حينئذ اليمين بيحلف حينئذ المدعي القلة حينئذ قطعا الملك اللي بده يدعي الأقل والعامل بده يدعي الزيادة، لحتى ليش لما بده يدعي الأقل المقدار المتبقي رح يكون كله من رأس المال مش رح يكون، بس هذا الكلام كله إنما يتجه في صورة ما لو علم رأس حينئذ المال واختلف في مقدار حينئذ الربح وفي مقدار الزيادة فيها. أما إذا كان بنفس دعوة حينئذ الزيادة يعني بالنسبة للربح والنقيص ملازم مع دعوة أن رأس المال كان بهالمقدار أو بذاك المقدار سوف لا يتعين لدينا مقدار حينئذ الربح في الربح. ليش؟ لأن الربح هو عبارة عن الزيادة على رأس المال، فإذا كانت أصل الزيادة أصل رأس المال غير مضبوط وغير محروس عن الزيادة والنقيصة، فهذا الربح أيضا سوف لا يكون معلوما لدينا حتى يصار إلى هذه المطال. وبالتالي دعوى أنه وإن لم يكن متعينا لدى كل من المتعاقدين المالك والعامل في البين، إلا أنه متعين واقعا من خلال المعاملات، يعني بعبارة أخرى أن يكون جهارة مآلها إلى حينئذ المعلومية في البين، هذا الكلام لا يرجع لي محصل في البين. فليست الدعوة في أن الزيادة قديش مقدارها، بل الدعوة ترجع أنه قديش كان مقدار رأس المال في البين، لأنه بنفس الوقت بطلع بيضيع حينئذ المالك النقيصة في الزيادة، يعني النقيصة في الربح في البين، عم يدعي أن رأس المال كان بمقدار حينئذ أزيد من ذلك بكثير. وبالتالي لا القرعة سواء مارسها الحاكم أو مارسها كل من المتخاصمين والمتعاقدين المالك والعامل، ولا حكم الحاكم لح يأتي حينئذ بنتيجة فيها، لأنه كل يمكن الادعاء إما أنه هذا رأس المال بيقول له أنه هذا رأس المال أو لا أنقص من رأس المال، إجا ب 1200 قال له عم كنت أني أعطيه 1500 مش أعطيه 1200، ففي رد لي رأس المال بوضيعتين أصلا ما في عندنا حينئذ ربح، هون كيف تحلها؟ واضح هذه المسألة اللي في إلى حينئذ المسألة، مش شغلة الحاكم أنه جيس في الصباح العشية إيه عند العامل والمالك بيقوم بالمضاربة وبيرجحوا بالقرعة أو ابتداء بغير القرعة يجري حينئذ المعاملات لأجل حينئذ عندهم شغلات أخرى بدهم يقوم فيها القضاة ونحو. هذا حاصل ما يرتبط، يعني هذا مش تخريج حينئذ فني لهذا الوجه، هذا الوجه وجه تقدم معنا، هذا الوجه وجه سيال تقدم في شرطية أن لا يكون رأس المال متاعا، لأنه قد ما تبيع رأس المال واضح لح يكون هو، يعني لو كان رأس المال متاعا قد ما تبيعه هذا تعبير آخر عن رأس المال والثمن لرأس المال، ما في عنا حينئذ زيادة. الزيادة وقت التعطيه حاب 1000 درهم 100 زادة حينئذ، بس ما 1000 درهم بدها تكون معلومة قدرا ووصفا فيها، لو لم تكن كذلك فمن أين نخلق حينئذ تلك الزيادة؟ فالأصح والله والعالم أنه لا يشترط أن يكون معلوم قدرا ووصفا في البين، قدرا مش ضروري ابتداء ولو حينئذ كما ذكر صاحب الجواهر بحسب الانتهاء في البين، إما مجهولية ترتفع بمجرد الحصول على السرة وضبط ما في يده من سرة من دراهم أو دنانير في البين، عطى السرة أصلا مش عارفين أنه هي دراهم ولا دنانير واضح، وهكذا أو أنه لا بكل معاملة معلوم، هذا نفس كلام صاحب الجواهر يحتمله في البحث، وليس هذا يصلح لأن يكون تخريج وخروج عما ذكره وأفاده صاحب الجواهر، فكلامه كلام في محله وكلام مضبوط والله هو العالم. ثم هون معطى صر هو حينئذ خبرته بالتجارة خبرة متواضعة، أعطيه 10,000 درهم قادر أنه يترجمهم ويقلبهم تقريبا تجاريا في البحرين، بيشتري بال10,000 خلينا نفترض 10 سيارات مثلا كل سيارة ب1,000 درهم مثلا، أو بيشتري فيها مثلا 10 أو 100 من الإبل في البحرين وقادر يبيعون وقادر عنده المقدرة حينئذ على إدارة، عنده قدرة اقتصادية وقدرة تجارية على إدارة مثلا 1,000 من الدراهم أو 10,000 من الدراهم، أعطاه هيدا الصرة بيّن بعدين أنه هيدي كينة قديش 100,000 وهو غير قادر، رح يجي معنا إذا حينئذ كان مقدار رأس المال واشترط عليه مباشرة، رح يجي في محله أنه إذا كان قد اشترط عليه، إذا لم يشترط عليه مباشرة وفي يوكل الناس يقومون بتلك، يعني العامل يوكل الناس يقوموا حينئذ بتلك الاتجارات وقادر أنه يتجر بها في البين، وهذا المشكلة الأساسية نحن اللي صارت عندنا بكذا حينئذ مضاربات، هو عدم القدرة على عامل المضاربة الاتجار بشوة بكل رأس المال، يمكن عنده قدرة على أنه يتجر بمقدار حينئذ معين، بعدين صاروا يجوا ما نحن أعطيناك ميل للمضاربة وين صار يقبض من هون ويعطي من هون، فصار رأس المال يأكله حينئذ نفسه في البيان حتى وصلنا للتفليس. لا هودي الجميع كينه اللي صارت عنا ببلدتنا، اللي صارت عند حصون، اللي صارت عند مدربين كله، وحتى بإيران في إيران صار خربين بيوت بطهران، وفي بيع بيته بخمس مليون تومين، وراح حطهم بالمضاربة وقعد آخر النهار جمع ملفات بهالمقدار وما وصل حينئذ إلى نتيجتين، وبيته اللي كان أول يوم يسوى خمس مليون صار بعد كذا يوم يسوى مئة مليون مثلا تومان في قلبه، فأصبح يقلب كفيه على المشكلة الأساسية كانت هو عدم القدرة على تقليب رأس المال، قادر أنه يقلب بمقدار 10,000 درهم، أما تعطيه 100,000 مش قادر يقلب بالمعاملة، أنه خيئني بس الأبتجات والأبطلع معي. هوديك لا، الناس بينتظروا كل شهر مثلا الألف دولار بدها تخلف 30 دولار رغما عن أنفك في قلبه. طيب أول مرة جاب لهم عطاهم 30 30 30، بعدين ما بده يجيب لهم، صار من رأس المال اللي بيحصل على جديد يعطي، وبالتالي سلم معهم بأن الألف دولار مثلا بتفقس مثلا 30 دولار كل شهر وهكذا لحتى تأكل رأس المال كله، وكان السبب الرئيسي هو عدم القدرة على الاتجار حينئذ بتمام رأس المال فيه. هذه المشكلة ليه؟ فأم عطى سر هو عنده قدرة على الاتجار بعشرة ألاف درهم مثلا، أم عدها فيما بعد طلع 100,000 درهم هو مش عنده القدرة فيها قطعا وجزما، واشترط عليه المباشرة ولم يجيز ويبيح له أن يتجر له من خلال وكلاء ومن خلال وسائط في المال قطعا، حينئذ سوف تبطل المضار نتيجة عدم القدرة. بس منشأ ذلك لو أنه من رأس قال له هودي 10,000 بيقول له 100,000 يا أخي ما عنديش قدر، بتنزلن العشرة آلاف تجر فيهم، ما بتنزلش كل واحد يروح بحال سبيله فيها. أما يكابر ويخدم مثل الألف هو ما عنده قدرة على تقليبهم، إنما قدرة على تقليب 10,000، لأنه هذا من رأس مال التجارة مجرد ما جمدته ووقفته في البين. إذا تعبير آخر عن وضيعة وخسارة حينئذ سوف تلحق في رأس المال في البين. بغض النظر أنه سرق أو أنه تلف أو بهالمقدار حينئذ يكفي لي أن يكون لمع هذا المال. فالصحيح في البين هو اشتراط ذلك. بقي معلش حتى ما نطول فيه ما ذكره صاحب جامع المقاصد نقلا عن الشيخ الطوسي قدس سره ولعله في المبسوط، أنه لا يشترط أن يكون معلوم القدر الوصف بالتفصيل والتدقيق في قلبه، يكفي حينئذ المشاهد. يعني مثلا أنه هيدي خي دراهم مش دنانير، أو دنانير مش دراهم في قلبه، المشاهدة التي تزيل الجهالة بالوصف ولو الوصف الذاتي، بحسب المقدار طرح أمامه هذه الدراهم أو تلك الدنانير بالضبط 100,000 درهم 900 درهم 1,200 درهم، بس هذا هالمقدار حينئذ في البحث، فيقول أنه هالمقدار حينئذ يكفي المشاهدة التي توجب رفع حينئذ معظم الغرر في البحث، الغرر اللي هو بعبارة أخرى عن ضرر مالي بالنسبة له في البحث. الماتن قدس سره يقول أنه هذا الكلام لا يرجع له محصن، مش الماتن عفوا، الماتن ذكر قال ولا يكفيه المشاهدة وإن ارتفع بها معظم الغر، هيدي عبارة الماتن. وهو كما أفاد ليش؟ لأنه إذا اشترطنا يعني إما أن نشترط معلومية رأس المال قدرا ووصفا أو لا نشترط، إذا اشترطنا المشاهدة حينئذ لا توجب المعلومية وبالتالي لا ترفع الغرر. ليه؟ لأنه قديش افترض عرفنا أنه دراهم مش دنانير أو بالعكس، ولكن قديش المقدار 1,000 1,200 500، حتى لو طرح أمامه تلك الدراهم أو أعطاه إياها بصورة في البين فظن أنها مثلا 500 درهم وهي كانت مثلا 1,000 درهم في البين، واشترطنا أن يكون معلوم المقدار حينئذ المشاهدة سوف لا ترفع هذا الغرار المشترط عدمه في البين. ليش؟ لأنه لابد أن يكون معلوما لا أن تكون فيه جهالة مستوجبة للغرر والضرر المالي على كل من أطلع. وإن لم نشترطها في البين فسواء شاهد أو لم يشاهد فعلى كل، يعني كان معظمه يعني يرتفع به معظم الغرر بالمشاهدة أو لا يرتفع به كله غرر من رأسه لأساسه مثلا في البين، على كل حال ليش؟ لأنه لم يكن معلوم القدر والوصف، وبالتالي نحن لا نشرط أن يكون معلوم القدر والوصف حتى لو كان غرريا. ليش؟ لأنه أساس المضاربة كما تقدم أنه مبني على المخاطرة في البين، وهذه المخاطرة تلتئم مع أن يكون مجهول المقدار والوصف بالنسبة لرأس المال. هذا تمام ما يرتبط بهذا. بس بقيت نقطة أخيرة، الوقت ما لح يسيل عليه، وهي أنه حتى لو بني على أن المضاربة هي من عقود مبنية على المخاطرة في البين، لكن بلحاظ الناتج في البين، بلحاظ الناتج هذه المخاطرة قطعا بدها تكون حينئذ منفية، مش مخاطرة خلص كيف ما كان. يعني الغررية اللي هي عبارة أخرى، يعني الذي استوجب الغرر في البين إنما هو الجهالة بالنسبة لمقدار رأس المال. هذه الغررية لنحو ضرر مالي ربما يلحق بالمال، وربما يلحق بالعامل، وربما يلحق بهما مثلا معا في البين. واضح؟ هذه الغررية في البين، هذه الغررية حتى لو شو اسمه الشارح لا يرضى بها، يعني بعبارة أخرى حتى لو بنينا على أن المضاربة من عقود المخاطرة في البين، لأنه أساسا مش معلوم في يكون عندنا ربح أو لا، وإذا كان لدينا ربح قديش مقدار الربح، حتى هذه الغررية الشارع لا يرضى بها. التفت في البيع، في الإجارة، في العقود التضمينية في البين، للمالك أقدم حينئذ على مجانية مثلا سلعته، ولا المشتري أقدم على مجانية الثمن الذي يبذله، بذل الثمن بإزاء حينئذ السلع على أن تكون مضمونة بضمان المسمى له السلع، وذاك أقدم على بذل السلع على أن تكون مضمونة بالثمن المسمى في البيع. هذا نقوله في البيع، نقوله في الإيجار. بمجرد الجهالة في البيع تستلزم حينئذ الغرارية، بمجرد الجهالة تستلزم الغرية والضرار، والحال أنها هي المعقود التضمينية لا يرضى الشارع. أداش خرج من كيس البائع ودخل في جيب المشتري، وأداش خرج من جيب المشتري ودخل في كيس البائع حينئذ في البائع. ليش؟ لأنه هو أقدم على أن هذه مثلا السلعة لقيمتها تسبق مثلا 100 درهم في البائع، أنا بدي بيع 900 أو بدي بيع ب150 مثلا درهم في البين، فكان حينئذ ماله مضمونا. إذا كان في جهالة في البين ما في عندنا ضمان لا للمال اللي بذله ولا ما بإزاء ذلك المال، لأنه ضمانه مش ضمان واقع وإنما ضمان مسمى وضمان جعل بحينئذ بالثمن في البين، سواء في البيع أو في الإيجار. إذا لم يكن لا السلعة معلومة، لا المتاع معلوم، ولا الثمن حينئذ معلوما، أعطى سلعة ومتاع وأخذ حينئذ الثمن، بالتالي يمكن السلعة كانت تسوى أكثر من الثمن اللي أخذه، بعدين تأمل بالثمن ويمكن الثمن يساوي بأكثر بأضعاف مضاعفة بالنسبة للسلعة التي بذلت في أمان. هذا نحو ضرر على كل من المالك البائع وعلى كل من صاحب الثمن اللي هو الشاري فيه. وإطلاقات أدلة نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار باعتبار أنه دم العقود التضمينية اللي يمكن أن يكون شامل المورد. في المضاربة صح في عندك مخاطرة، بس المخاطرة بأي شيء؟ مش المخاطرة يعني كيف ما بدك أنت بتشقلبها وشو كيف ما كان يعني إذا بتتم لدينا، لا، المخاطرة من ناحية أنه في عندك ربح ولا لا، هذه مخاطرة صح. في ربح ولا لا، فهو أقدم على مجانية عمله إذا لم يكن هنالك ربح، وذاك أقدم وقت اللي وكله وجعل له السلطنة الحقوقية حينئذ على ماله، وأنه يمكن هذا المال يتعرض لوضيعة، يتعرض لخسارة، حتى لو كان المال بعده بكيس المالك، بعده بجيب المالك، ما انتقل إلى العامل، لأنه في بيع والمال بيد حينئذ المال. لكن هل مقدار المال اللي هو بكيس المالك في البين؟ قال له روح اشتري لي فيهم سيارات، اشترى له كذا سيارة وبعدين صار فيها وضيعة. لحقت الوضيعة برأس مال المالك هو بعده بجيبه، مش ضروري يكون بيد العامل، املي قصة التلف وقصة السرقة ومش لا، خلينا نتكلم عن الوضيعة والخسارة. التي تلحق برأس المال بمعزل حينئذ عن التلف في البين، واضح هذا لا حول ولا قوة. أيضا مقدار الربح قداش لحتى تكون، هو قال له النص، نص بالنص. طيب أساسا في ربح ولا لا؟ ثم لو كان في ربح قداش مقدار الربح؟ مش معلوم، يمكن يفيض الربح بكثير، يمكن يكون الربح مقدار ضئيل جدا. هل مقدار حينئذ من المخاطرة، وهل مقدار من تحمل الغررية؟ حينئذ الشارع رضي به. لكن إذا كان لدينا واقعان وفي نفس الأمر في عندك ربح في قلبك، الشارع ما بيرضى حينئذ أن يصير في مخاطرة من الطرفين، لا من المالك ولا في عندك ربح. تعال لي قداش الربح، قداش أنت حصتك من الربح؟ افترض قال نص بنص، ربع بثلاث ارباع، بس ربع بثلاث ارباع ونص بنص، فرع انه مقدار الربح قداش، ومقدار الربح قداش اذا متفرع على انه راس المال قداش كان حينئذ مقداره، لابد وان يكون مضبوطا ومحروسا عن الزياده والنقيصه حتى يعلم حينئذ شو حتى لو قلنا بان المضاربه من عقود المخاطره، المخاطره منه عم يخاطر بعمله وهذيك عم يخاطر براس ماله بالنسبه لاصل ظهور الربح وعدم ظهوره، بالنسبه لمقدار الربح وكمه كثير ولا ضئيل في البين. ولكن إذا حصل الربح وإلى آخره، ليش بده يكون عقد مخاطر؟ بده يعرفوا قداش الربح في البين حتى يعرف قداش نسبته من الربح، سواء المالك أو العامل في البين. لا المالك هيك عم يخاطر بماله، لا مخاطر إنه يمكن ما يعملش ربح، يمكن يصير في وضيعة برأس المال. هل الآن هذيك أيضا مخاطرة بعمله، يمكن أساسا ما يصير في ربح يكون عمله مجانية. أما إذا في عندنا ربح هو ما أقدم على المجاني، وإنما أقدم على حرمة عمله وعلى ضمان عمله بنسبة من درجة من أساس أن احنا نحقق قداش مقدار الربح. إذا في عندها ربح بدك تضبط قداش حينئذ الربح، ولا ينضبط إلا إذا ضبط رأس المال. هذا عودا على بدء مما ذكره من هذا البيان صاحب الجواهر القدس، وهو عطفا على ما تقدم معنا في الشرط الثاني، أن لا يكون حينئذ متاعا، وأن لا يكون رأس المال سلعة في قلبه. هذا تمام ما يرتبط في الشرط الثالث، وتتمة الشروط تأتي إن شاء الله الحمد لله.